الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه في ذات يوم قال: إن ملكين أتياني فابتعثاني، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلغ الحجر رأسه. ومعنى يسلغ أي يشد، أي يشجه، كما في حديث العياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: إذا الرب يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. يدعوه خبزة يعني يشج رأسي كما يشج، أو كما يشج أحدنا رغيف الخبز ويقطعه لقيمات. قلت: إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي كما يشج ويقسم رغيف الخبز فيفعلون ذلك بي. فقال رب العالمين تبارك وتعالى له: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذا الرجل القائم بالصخرة يضرب هذا المضطجع فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، أو فيتدهدأ الحجر، يعني مرة في آخره هاء ومرة في آخره الهمزة، وكلاهما روايتان صحيحتان. فينطلق الرجل القائم خلف الحجر فيأتي به، فإذا رجع إلى هذا المضطجع يصح رأسه كما كان فيضربه مرة أخرى وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. والملكان كما ذكرنا في المرة الماضية هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقد فسر له هذا المشهد فقال له: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وذكرنا جزءا من هذا الرفض، إما أن يكون رفضا كليا كما يفعل الكافرون مع القرآن، وإما أن يكون رفضا بتحريفه أو بتنزيله على مستوى كلام البشر كما فعل بعض من يشار إليهم بالبنان في بلادنا، وطرد بسبب هذا من الأزهر حتى ذهب وأخذ رسالة الدكتوراه في اللغة العربية من باريس. وذلك أنه قال: ينبغي إذا نظرنا إلى القرآن أن ننظر إليه على أنه كتاب أدبي، وأن نحاكمه مثلما نحاكم كتب الأدب. فكان من عاقبته أنه طرد من الازهر انذاك وكفره العلماء حتى اظهر التوبة. وكذلك الذين برضو صدر ضدهم احكام قضائية وهربوا من البلاد. ليه؟ برضو لانهم تكلموا في القرآن على انه ككلام البشر، او لا ينبغي ان نحاكم ان ننظر اليه على انه كلام من عند الله تبارك وتعالى. فهذا نوع صريح من رفض القرآن. وكنا توقفنا في المرة الماضية عند حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قلنا هذه اللاءات الأربعة: لا 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 لا، لا تغلو فيه. والغلو هو الإفراط، والجفاء هو التفريط. لا تغلو فيه ولا تجف عنه. يبقى المطلوب الإنسان إذا تعامل مع القرآن ألا يفرط وألا يفرط. طيب زي ايه كده؟ لا تجف عنه. بعض الذين اولوا مثلا صفات الله تبارك وتعالى على غير الوجه الذي اثبته الله عز وجل في كتابه، او اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه القرآن. فاذا مثلا مررت بقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ايه يعني استوى؟ استوى يعني على وارتفع. واحد معاني الاستواء الجلوس، الجلوس. حتى اذا استويتم على ظهوره يعني جلستم. لكننا لا نستطيع ان نفسر استواء الله عز وجل بالجلوس، لان الجلوس فيه مماسة للكرسي او للمكان الذي تجلس فيه، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. عشان كده العلماء قالوا الاستواء معناه على وارتفع، الرحمن على العرش استوى. يأتي واحد فيقول استوى بمعنى استولى، يقول لك الرحمن على العرش استولى. طب استولى دي يعني كأن احدا اخذ منه الكرسي ثم ظفر الله به، وهذا كلام لا ينبغي ان يقال. فنثبت استواء الله عز وجل استواء يليق بجلاله. في بعض الناس بيغلطوا غلطة كبيرة ويقول لك احنا بنفوض، والمفوضة شر من المجسمة. طب ايه الصحيح في المسألة دي؟ قول مالك لما واحد سأله عن هذه الآية الرحمن على عرش استوى، فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بهذا السائل فأخرج من المسجد. يبقى قول مالك الاستواء معلوم، إيه معناها؟ يعني أنا أعرف لأنني عربي ومخاطب بالعربية إيه معنى الاستواء، فأنا أعلم الاستواء وأفوض الكيفية. لكن تفويض المعاني هو ده البدع اللي أنا بقول عليها. أنا شر، قول المفوضة شر من قول المجسمة. مفيش حاجة اسمها تفوض المعاني. تعرف يعني ايه تفوض المعاني؟ يقول لك أنا مش فاهم ايه معنى الرحمن على عرش استوى، معرفش. طب ده كلام عربي، يقول لك معرفش برضه. لا، نحن نعلم معنى الاستواء لكن لا نعرف كيفية الاستواء. يبقى السلف او مذهب السلف انهم لا يفوضون في المعاني، يقول لك احنا فاهمين المعنى لكن لا نعرف الكيفية كيف استوى. وده معنى قول مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم لنا نفهمه لاننا مخاطبون بالقرآن وقامت الحجة علينا بالقرآن.
فلو كان الامر كما قالوا لقال قائل يا ربنا خاطبتنا بما لا نفع، فلا تقوم حجة الله على الناس بالقرآن حينئذ، لان فيه كلاما غير مفهوم. لا، الكلام مفهوم ولكن الكيف مجهول. يبقى السلف خلاص في الكلام فيما يتعلق باسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. المعاني مفهومة والكيفية مجهولة، هي دي اللي بنفوض فيها، نفوض في الكيفية دون المعاني. عشان كده دائما العلماء يقولون استوى استواء يليق بجلاله، له سمع كما يليق بجلاله، له يد كما يليق بجلاله، له بصر كما يليق بجلاله، وهكذا. فالذين تكلموا من الجهمية والمعتزلة وهؤلاء أيضا، هؤلاء جفوا عن القرآن، كان عندهم جفاء ولم يقفوا عندما وقف عنه السلف. ومن الغرائب أنك إذا فتشت في كل خلاف وقع بين السلف في أي مسألة لا تجد مسألة عقدية بينهم، ما تلاقوش اختلفوا مسألة في العقيدة أبدا، إنما اختلفوا في مسائل الفقه كثيرا. ليه؟ لأن الجزئيات أكثر من أن تنضبط. وهو الواحد من السلف بيخالف الجزئيات ليه؟ إما لأن الخبر لم يصله فبيفتي بالرأي والاجتهاد، وإما أن الذي بلغه الخبر ليس بعدل عنده، لكن يصله الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده، دي ما حصلتش أبدا. وعدم اختلافهم في العقيدة من أدل الدلائل على أن كلامهم فيها كان كلاما واحدا. طب ال 73 سنة اللي اختلفوا في العقيدة دول اختلفوا ليه؟ لأن كل فرقة من هؤلاء الفرق أصلت لنفسها أصولا لترد بها النصوص. هذه المشكلة بتاعتهم. يعني من مشاكلهم مثلا أو من الأصنام التي بنوها وجعلوا يحاكمون كلام الله عز وجل إليها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، واللي درس في الأزهر وغيره يعرف هذا الكلام. يعني ايه خبر الواحد لا يحتج به في العقائد؟ قال لك لو بلغني إنسان كلاما فيما يتعلق بالعقيدة اقول له اسف لن اقبل هذا منك. ليه؟ لانك فرد. امال انت عايز ايه؟ لا انا عايز 10 15 20 يقولوا نفس الكلام. طب وانا عيبي ايه؟ لماذا لم تقبل مني؟ قال لانك غير معصوم، فانت ممكن تغلط وممكن تنسى وممكن تسهو، ونحن لا نعرض اعتقادنا في الله لنسيان او خطأ. فإذا روى هذا الخبر معك جماعة 10 15 واحد، إذا من الصعب جدا واحد إنكم كلكم تغلطوا. إذا أنت مش معصوم فأنا لا أقبل منك، برضو صيانة للاعتقاد. طيب نرد على الكلام ده بدون ما نغرق في البحث عن أدلة بدليل واحد فقط. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليبلغهم دين الله عز وجل؟ وقال له الكلام المشهور الذي تعرفونه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك أو أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ بن جبل ده مش فرض؟ طب لو أن أهل اليمن قالوا لمعاذ لن نؤمن بما جئت به، يبقوا كفر ولا لا؟ نعم يبقوا كفر. طب كيف يكفروا اذا لم تقم عليهم الحجة؟ يبقى اذا كفرناهم يبقى قامت عليهم الحجة، يبقى قامت عليهم الحجة بقول واحد بنقل واحد اهو. ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل رجلا الى اقوام ليبلغهم دين الاسلام كان بيبعث 20 واحد حتى تقوم الحجة بالتواتر مثلا. ده هذا شيء لا نعلمه قط في كل ما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى البلاد الاخرى لتبليغ الاسلام. يبقى جابوا الاصل منين بقى؟ اصل هم حطوه ده جابوه منين؟ وهذا لم يعرفه الصحابه ولا التابعون. هم لا رسوم متورطين والنصوص حجه عليهم. قال لك ما نعمل اصول كده نعسكر بيها الحدوته دي، وكل ما يجي لنا نص نقول له لا النص ده مش نافع لانه يخالف الاصل. مين اللي حط الاصل؟ من الذي وضع الاصل؟ هل كان هذا موجودا في زمان الصحابه رضي الله عنهم؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني، وهذا موجه الى الافراد، وقال هذا في حجه الوداع. فلو ان رجلا بلغ رجلا كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده كان على شفا هلك، ان كان مستحلا للرد كفر والا فسر على حسب الحالة بتاعته، وإنما كفر أو فسق لأن الحجة قامت عليه. فإذا سلمنا أن الحجة قامت عليه يبقى خلاص الواحد تقوم به الحجة. ده يبقى معنى أن الواحد ده غير معصوم وأنه ممكن يغلط والكلام ده، ولذلك لا نأخذ بكلامه في شيء من الاعتقاد. أخذ نوع من الجفاء. وكم ضيعوا من نصوص القرآن بالتأويل الباطل، وكم ردوا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاصول الفاسده. فدنوا بعد في نوع من الغلو في البدعه ونوع من الجفاء بالنسبه للقران. ولا تاكلوا به ولا تستكثروا به. الاكل بالقران او الاستكثار في جمع المال بالقران ده باهي. خلينا نتطرق الى مساله اخذ الاجر على القران. هل يجوز للمرء ان ياخذ اجرا على كتاب الله عز وجل في التعليم ام لا؟ العلماء على 3 مذاهب في هذه المساله. المذهب الاول التحريم، وانه لا يجوز لاحد قط ان يتقاضى شيئا على كتاب الله عز وجل تعليما طبعا. وبهذا قال متقدم اصحاب ابي حنيفه، وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله، واحتجوا في هذا بايات واحاديث، منها قوله تعالى ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله، ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني. ده وما جرى مجرها من الايات التي تبين ان الانبياء لم يتقاضوا اجرا على بذل الهدى. ولذلك صارت هذه علامه على الاخلاص انه لا يتقاضى اجرا، لدرجه ان الناس يعتقدون في العراف الذي لا ياخذ مالا انه مخلص. يقول لك فلان ده الفلان العرض، يقول لك ده رجل ما بياخدش فلوس، يعني كلامه صح. فاذا اخذ الاجر على بذل الهدى تضعف منته عن تبليغ الهدى. انا زمان يعني كان مثلا واحد من الخطباء اللي بيشتغلوا بالمكافأة قابلني ودردشنا في حوار والكلام ده، فقال والله يا اخي انا بروح ده ما يستهلوش كلمة قلت. ليه يا عم؟ قال بيدون على الخطبة 5 جنيه. طب ده ما هو يعني حتى صار المال عائقا. كل ما تبذل الهدى مجانا بيبقى قلبك زي الحديد، ويظهر على كلامك مخايل الاخلاص. وقال مكحول وجد في الحكمة يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ واحتجوا في السنة بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود وأحمد بإسنادين أحدهما حسن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأعطاني أحدهم قوسا أضرب بها في سبيل الله، فقلت في نفسي: ليست بمال وهي قوس أرمي بها في سبيل الله، يعني أنا مش مال أنا هنتفع به انتفاعا خاصا، ده أنا سأقاتل بها. ثم قلت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال: يا رسول الله، علمت رجالا القرآن فأعطاني أحدهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهذا واضح الدلالة على أنه لا يجوز له أن يتقاضى شيئا عن كتاب الله عز وجل. المذهب الثاني، وهو مذهب جمهور الشافعية والمالكية وقول متأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأنا عايز نفرق بين التعليم والقراءة. تعليم والقراءة ليه؟ لأن الجماعة اللي بيقرأوا في المآيتم والكلام ده لا يحل لهم أن يأخذوا على القرآن أجرا. والجماعة اللي هم أهل الميت، إذا كانوا جابوا هذا الإنسان علشان يقرأ للميت، فالميت لم يقرأ لوجه الله، إنما قرأ لوجه المال. ولذلك أنت لو يعني اتصلت معاه في الأجرة وحاولت تنزل الفلوس لن يقرأ أبدا لك. وأنا حضرت مرة رجل يعني من القرأة في المشهورين، وهم وكان ميت واحد في الهرم من الأعيان الكبار بأصحاب الملايين يعني، والكلام ده كان من زمن 17 سنة كده. فلما راحوا يتعاقدوا مع فلان لقوه مشغول، وفلان لقوه مشغول محجوز يعني. المهم راح الواحد برضه مشهور بس بالدرجة الثانية، بس معروف، فطلب 3000 جنيه. فلما استكثروا ده قال لهم: ليه، هو انا اقل من فلان؟ فلان بياخد 3، انا ما قلش عنه مليم. عجزوا في الاخر ان هم يصلوا معاه الى حل، وفعلا دفعوا 3000 جنيه علشان يقرأ في الميت. فإذا كان أهل الميت جايبين واحد علشان يقرأ، فلن يصل. لو سلمنا أن قراءة القرآن تصل إلى الميت، والصحيح أنها لا تصل، ثواب القرآن لا يصل إلى الميت، إنما يمكن أن يعني يستفيد المرء بالقرآن، زي قصة أصحاب الغار. تعرف قصة أصحاب الغار لما انطلق عليهم الصخرة، كل واحد كان يقول: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فأنت ممكن تتخذ القرآن شفيعا وتقول: اللهم إن كنت تعلم، بعد ما تقرأ أنت القرآن يعني، اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان، وسع مدخله وأكرم نزله، ادله دارا خيرا من داري، أهلا خيرا من أهلي، نقيه من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الإنسان يقرأ بس القرآن كده، نحن لا نعلمه أبدا في أي خبر من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو أذن لأحد أن يفعل ذلك، أو فعله أحد بحضرته فأقر ذلك. هذا شيء لا نعلمه مطلقا، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الكبار المتبوعين إن حد منهم أتى بهذا. إنما هذا فشى في المتأخرين لما قاسوا قراءة القرآن على الصدقة، وهذا قياس مع الفارق كما يقول أهل العلم. يبقى القراءة بقى دي مجرد أن يقرأ لا يجوز له أن يأخذ على كسب الحنجرة أجرا. فكلامنا كله منصب مش على قراءة القرآن، على تعليم القرآن. المذهب الثاني كما قلت ذهب إليه جماهير أكثر أهل العلم، جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري. وحديث ابن عباس أصرح في المراد. خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أضيافا على حي من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ صاحبهم اللي هو الرجل رئيس الحي، لدغته حية، فالتمسوا له كل طب فعجزوا أن يفعلوا شيئا. فقال بعضهم لبعض: ألا تذهبوا إلى هؤلاء العرب لعل فيهم راق؟ قال: فأتوا فقالوا: إن سيدنا لدين، فأن فيكم راق؟ فقالوا: أبيتم أن تضيفونا؟ والله لا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تعملون أجرة، طالما أنكم أبيتم أن تضيفونا تعملون أجرة. فقام معهم رجل لا نأبنه برقية، اللي بيقول الكلام ده أبو سعيد الخدري، والذي قام معه أبو سعيد نفسه كما في رواية النسائي. قال: فقمت معهم لا نأبنه برقية، يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو مشهور بيننا بالرقية. ودي فعلا كانت أول مرة يرقي أبو سعيد الخدري في حياته. فرقى بفاتحة الكتاب 7 مرات، وأنا جربت هذه الرقية، وسبحان الله يبرأ المرء بعدها، يقرأ فاتحة الكتاب لا أكثر، وبعد كل مرة يأخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضة ده في المية اللي هو بيقرأ عليه 7 مرات، يقرأ مرة ويتمضمض ويقرأ مرة ويتمضمض، وكل ده يرجع المضمضة في المية. فأبو سعيد الخدري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده. قال: فكأنما انشط من عقال، كان متكتف والتك. فأعطوهم 30 شاة أجر. فقبل ما يقسموهم قالوا: لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن حرام انك انت تجعل جعلا ولا حاجة، فإحنا لا نأخذ شيئا ولا نحدث شيئا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا؟ حلال حلال، ويمكن هذا أقوى من أن يقول جائز. الأقوى أن يقول اضربوا لي معكم بسهم، يعني اعملوا إيه؟ يعني جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المسألة دي. لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اصرح في تبيين المراد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا لفظ حديث ابن عباس في البخاري: ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا: هذا نص في المساله مما يدل على جواز الاخذ. لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم أجره في الآخرة أن يضيف شيئا إلى التعليم كالتجويد وكتعليم الكتابة، يعمل ليامات حصة إملة يمليهم الربع عشان يبقى إيه؟ بيأخذ أجره على التجويد وعلى تعليم الكتابة، ويبقى تعليمه خالصا عشان ما يضيعش عليه الإيه؟ الأجر، كما في حديث أبي الدرداء، وإن كان الحديث قال فيه دحيم إمام أهل الشام إنه لا أصل له، لكن أنا عايز أبين به بس الكلام. أن أمير المؤمنين، مش فاكر مين، ابن عبد الملك أظن، عبد الملك بن مروان، أمر أو قال لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، علم أولادي كتاب الله وأأجره. قال يا أمير المؤمنين: كيف ذلك؟ عفوا، ده اللي قال هذا الكلام واحد اسمه عبد العزيز، ما أدري ابن أبي رواد أو واحد اسمه عبد العزيز. قال له عبد الملك ابن مروان، قال له: علم أولادي يا عبد العزيز وأنا آجره. قال يا أمير المؤمنين: كيف وقد حدثني فلان عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ على القرآن أجرا تقلد، أو من أخذ على القرآن قوسا تقلده في نار جهنم. فقال يا عبد العزيز: أنا أعطيك على الحساب ولا أعطيك على القرآن. يعني لا، بس عشان يبين المسألة دي. فهو إيه إذا فعل شيئا من هذا يبقى إيه حتى يبقى له أجره. المذهب الثالث، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، أنه يأخذ عند الحاجة، يأخذ عند الحاجة. وهذا إلى وإلى هذا ذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا سيما في زماننا هذا اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ. وبعدين كمان حتى الأزهر كان لحد سنة 6 ابتدائي كان يلزمون الطالب ألا يخرج من الابتدائية إلا وهو يحفظ القرآن. دلوقتي فرق القرآن لحد الجامعة، فهذا قامنا ألا يحفظ أحد، ما بقي إلا الكتاتيب الخاصة. طب أنت لما تجيب واحد تقعده علشان يحفظ أولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيه ويبقى الحفظة في هذه الأمة، البني آدم اللي حنجيبه علشان يحفظ يأكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتبا، يبقى لابد أن يأخذ أجرا، وإلا حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظة والكلام ده. فالذي ينظر إلى المصلحة، المصلحة الراجحة، يقول بجواز بل بمشروعية أن يأخذ. لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين أجرا، لا تعين أجرا، إنما يعطيك والد الولد جعلا. ما تقولش أنا عايز أخذ على الولد قد كده ولما حفظه جزء أخذ 1000 جنيه ولا 500 جنيه زي ما بعض الناس بيعملوا. لا، الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده. وأنا أوصي أولياء الأمور إنهم يكرموا الحفظة في القرآن، والذين يتصدرون لتعليم أولادهم. ما يجيش بيد درس الرياضة ب50 جنيه ودرس الإنجليزي ب50 جنيه والكلام ده، ويجي عند الرجل اللي حفظ القرآن وعايز يديله 7 جنيه ولا 10 جنيه. لا، اكرموهم حتى لا يريقوا ماء وجوههم، عشان برضه يبقى هم مستريحين مقبلين على القرآن إقبالا جيدا في قلوبهم. ما يبقاش بيتملي عايز يخلص هنا عشان يلحق هنا، علشان يلحق هنا ليه؟ لأن ده لا ده بيأجره صح، ولا ده بيكفيه، ولا ده بيكفيه. يبقى إذا الصحيح في هذه المسألة هو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ويقول العلماء المذهب الأول اللي هو في تحريم أخذ الأجرة بقى محمول على من وجب عليه أن يحفظ فأبى إلا بأجرة، كأن يكون رجل في بلد ولا أحد يعرف كتاب الله عز وجل هو اللي عارف، فيتعين عليه حينئذ أن يعلم أولاد المسلمين القرآن، يتعين يجب عليه، ويأسف إذا لم يفعل مثل هذا، يعني حملوا أحاديث النهي على مثل هذا المعنى. فيبدا الرجل الذي يرمى في يرمى بحجر حتى يشج رأسه ده رفض القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة. وطبعا ترك الصلاة كما هو معلوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومش كده بس، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتعصر بس فقد حبط عمله. وقال: من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أي صار وترا، أي صار وحيدا، واحد راجع للبيت لقى البيت مهدوم وولاده ميتين، ووجد ماله قد احترق، فأصبح وترا فردا، لا معه مال ولا عنده أولاد ولا زوجة. خسارة الذي يترك صلاة العصر وحدها كخسارة هذا الرجل. من بقى يستطيع أن يتحمل هذه الخسارة كل يوم؟ هذه مسألة صعبة جدا، ولا أتصور أن يكون الفارق بين الإسلام والكفر الصلاة ثم يترك الإنسان الصلاة. كل أسف يعني كثير من الناس سيصلون. الحمد لله الآن المساجد بفضل الله عز وجل ممتلئة بفضل الوعي الذي يعني دخل في قلوب الناس والهزائم المتوالية للمسلمين في كل مكان أيقظة الخلق. المحن التي تجري في كل مكان أيقظة الخلق. يعني لما كنا بنتكلم زمان عن الجماعة الروافض اللي هم عمالين يقتلوا أهل السنة في العراق والكلام ده، هو كان جاني ناس وقالوا كيف تفرقون الصف أيام حزب الله مكان بيضرب في إسرائيل والكلام ده، وإحنا كنا بنتكلم عن حقيقة الشيعة وحقيقة هؤلاء الروافض الذين يكنون البغض الكامل لأهل السنة. وده مش تجني ولا حاجة، ولا احنا عايزين نفرق الصف، بس لا يجوز للرائد أن يكذب أهله. طلعوا وقالوا إزاي تتكلم في المشعذب. كثير من هؤلاء الذين كانوا ينكرون علينا بعد إعدام صدام حسين جاءوا وقالوا عندك حق. احنا ما كناش عارفين ان الحقيقة كده، ولا ان الذي يجري في العراق من ذبح اهل السنة والقاء مية النار عليهم. انا عندي اسطوانات والله العظيم، لو رأيتم هذه الاسطوانات ما تعرف تنام بالليل. لازم يجي لك كوابيس حرق. يعني اليهود ارحم، لا يفعلون هذا الفعل، اليهود لا يفعلون هذا ابدا. وده هذا الكلام احنا ما اتينا به من كتبنا، كان به من كتبهم هم انفسهم. هم يعتقدون، وهذا على لسان الخميني نفسه يقول ان اول شيء هيعملوه بعد ما يحتلوا مكة والمدينة يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي. ليه؟ قال لانها مساجد ضرار. مسجد الحرام مسجد ضرار. انا عندي بصوت احد مرجعياتهم يقول هذه مساجد ضرار لان النواصب هم الذين بنوها لتفريق المسلمين، فعايزين يهدوا المسجد الحرام ويجعلوا القبلة في العراق، قبلة المسلمين في العراق. كما يقول الروافض دين اخر غير دين الاسلام. وانا لست متجنيا، الكلام ده من كتب ائمتهم من المراجع الاصلية، لكن دعك من شغل السياسة ان يقول لك احنا اخوات واحباب. لا، هم مستخدموا نظام التوقيع، لا يمكن يصرح لك بامن بنا في قلب. والكلام ده ممكن يزعل الناس، بس هنعمل ايه؟ لم يقرأوا حرفا في كتب الشيعة. احنا قرأنا، ومش قرأنا لسه الان، قرأنا من قديم زي ما بنقرأ في كتب الفرق كلها، قرأنا في كتب الروافض ايضا ونعلم هذا من قديم. الكلام ده مش حديث، ولا ان هم لما قاموا بالقصة دي قرأنا في كتبهم، لا، ونحذر هذا من قديم. لكن بكل اسف اهل السنة مغفلون واكثرهم لا يعلمون شيئا. انا شفت مناظرة او شفت مجلس في التلفزيون، لما واحد التقط لي البرنامج وبعثه لي في اسطوانة، واحد من اهل السنة وواحد من اهل الرفض وواحد من اهل الخوارج من الاباضيين قاعدين علشان يعملوا مسألة التقريب بين المذاهب الاسلامية. الرافضي قال وكان علي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك صاحبه الذي يمثل اهل السنة. الرجل الاباضي قال يا جماعة احنا عايزين نفرق بين التمسك والتعصب. طب فرق لنا، اذا تمسك اهل السنة يبقوا متعصبين، انما اذا تمسكوا هم يبقى متمسك. فالجناية كلها انما تكون على اهل السنة. اذا اهل السنة تمسكوا بمذهبهم يبقوا متعصبين وهم الذين يفرقون الصف. طيب انتوا عايزين ايه؟ ما تتعصبوش. طب وانت مسكين في مذهبكم ولا تتركون قيد أنملة، ده نسميه ايه؟ اذا كل تقريب انما هو على حساب اهل السنة. وانا اتكلم كلاما صريحا وقلت هذا الكلام ولا ازال اقول ان الروافض الان يسعون الى ارجاع الدولة الفاطمية في مصر مرة اخرى، وان جوهر التقلي الفاطمي الذي بنى الازهر يقول لك الازهر ده بتاعنا احنا نسبة الى فاطمة الزهراء، الازهر ده بتاعنا احنا وينبغي ان ترجع مصر كما كان. وبدأ المد الرافضي في مصر، وبدأت بذور المد الرافضي موجودة في مصر الآن. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. رئيس الوقف السني لقيته في بعض بلاد الخليج وأنا في بعض الدورات العلمية في شهر 6 قبل الماضي، قال إننا لا نستطيع أن نصلي الجمعة في البصرة في 170 مسجد، مش عارفين نصلي الجمعة ولا صلاة الجماعة. ليش؟ العربيات المفخخة قدام المساجد، يحفظ المسلمون وهم يسجدون، يحفظون بالرصاص. وأجبر 100,000 من سكان البصرة السنيين على مغادرة البصرة وبيع بيوتهم بالفتات. وقال لي واحنا في شهر 6، قال ان اعطونا مهلة في شهر 7 ان يترك اهل السنة البصرة وإلا سيقتلوا. ما عادوش هيشتروا البيوت، لا يطردك من البيت. وفعلا هجر 100,000 من البصرة في شهر 7 قبل الماضي من البصرة، واشياء لا يتخيلها انسان اطلاقا ان تكون. المحن دي صح جسيمة، لكنها صحة المسلمين. كثير من الناس استيقظ على هذه المحنة زي ما حصل في البصرة وجهة الجمال، وفي هذا المسجد وعلى هذا المنبر ايام البوسنة الهرسك تكلمت ولامني اقوام من بعض الجماعات الاسلامية لما قلت ان الذي حدث في البوسنة الهرسك من قتل المسلمين نعمة من الله عز وجل، لا تبتئسوا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طلع يقول انت بتقول ان قتل المسلمين نعمة وحصل تشنيع والكذا. انا كان وجهة نظري ايه؟ لا وقلتها ما كتمتها، قلت ان في الجماعة التشيك لما الشيوعية دخلت الى هذه البلاد كانوا يقتلون كل علماء المسلمين، فلم يبق في هذه البلد عالم يحمل مشعل اضاءة للناس قط، لدرجة ان الدين اتمسح ولا عاد هناك فرق بين النصراني ولا المسلم ولا اليهودي ولا عابد البقر، كلهم اخوات الانسانية. حتى نشرت مجلة المانية صورة لامرأة المسلمة تجاوزت 60 عاما وهي تبكي وتقول قصتها، تقول ان الولد الذي اغتصبها نصراني، تقول انا الذي ارضعته وانا الذي ربيته، ابن جارتها اللي اغتصبها وهي سنها فوق 60، يعني ما بقي في الكرم الا الحصب، لا فيها جمال ولا فيها شباب ولا في حاجه تغري. فالمراه مندهشه ومنزعجه، ازاي ده ابني، ده اللي ربيته، ده اللي رضعته. وصل الحال الى هذا، ما عاد هناك فرق، وتزوج المسلم من النصرانيه والنصراني من المسلمه، فحصل مسح للهويه. فانا قلت وقتها لو ان الدول الاسلاميه ارسلوا كتائب من اهل العلم الى هذه البلاد دون ان يحصل تمحيص، اهل هذه البلاد سيطردون العلماء اذا قرأوا عليهم من كتاب الله عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقولوا انت جاي تفرقنا عن الشيخ، انت جاي تفرقنا واحنا كلنا حبايب ومتجوزين من بعض، لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده لن نقبل هذا الكلام. فهذا الجيل الذي مسحت هويته هو الذي كان سيصد عن سبيل الله عز وجل. فحتى يأذن الله عز وجل لهذا الدين أن يمضي في هذه البلاد، قتل هؤلاء جميعا بنيران المحنة، واستيقظ الأبناء على هذه الفجيعة التي ما تصوروها من قريب ولا من بعيد، فعادوا إلى كتاب ربهم مرة أخرى يقرؤونه لأول مرة. وأنا كنت قرأت كلمات لبعض هؤلاء، كانوا إذا رأوا رجلا عربيا أيام كان العرب يروح عشان يقاتلوا الكلام ده كانوا يقبلون يده، وكان يقولون اولاد الصحابة وصلوا، العرب اولاد الصحابة ما كانوا يلقبون عربيا الا بهذا اللقب، اولاد الصحابة وصلوا. وبدأ يحصل نوع من الاستيقاظ، فمن المحن تأتي المنح. المحن اللي هي دائرة على المسلمين اليوم في جنبات العالم أصابت كثيرا من الناس الذين لم يوقظهم لا القرآن ولا السنة. فالمساجد دي كلها ملآنة أو جزء كبير من الذين ارتادوا المساجد الذين استيقظوا على جحيم المحن. وأنت إذا نظرت إلى أي بؤرة مشتعلة في العالم الآن لا تراها إلا في بلد المسلم. طلعوا لي أي بلد مشتعل لا يكون مسلما. هذا عندنا العراق وعندنا أفغانستان وعندنا الشيشان وعندنا في برضو كسوفة في البوسة والهرسك ما زال وعندنا في السودان أيضا نعم وعندنا في فلسطين وفي أريتريا. أنت دور على أي مكان مشتعل لا تجده إلا مكانا مسلما. أجاء هذا صدفة؟ لا ما جاء صدفة. فالمحن دي كلها كان من رحمة الله عز وجل بنا برغم مرارتها علينا إلا أنها إيقظت وأرجعت الناس إلى دين الله عز وجل. كثير من تراك الصلاة الذين تركوا الصلاة رجعوا بايضا بسبب هذه المحن، لكن بقي كثيرون لا يصلون. ما علامة إسلامه؟ لو قال أنا مسلم ما علامة إسلامه؟ ما فيش علامة إسلام. حتى الأزياء اختلطت، لا تستطيع أن تفرق بين المسلم وبين غير المسلم في الأزياء. لو مشيت في الشوارع كلهم وعبيت إنك تلقي السلام ولا تلقي السلام تبقى واقف حط إيدك على بك يا ترى ده مسلم ولا غير مسلم. ذوبان الهوية هذه مشكلة كبيرة. عشان كده هذا الرجل عوقب هذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل. نام عن الصلاة المكتوبة فشدخ رأسه، هذا الرأس الذي نام شدخ رأسه، والجزاء من جنس العمل كما سنبين إن شاء الله عز وجل غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.